أربعة للبودكاست.
هل سمعت عن كلاب جنكيز خان وما فعلوه بالروس؟ يقال إن جنكيز خان وصفهم بأنهم بعض كلاب الحرب عنده، وفي التاريخ السري للمغول قيل إنهم كلاب تيموجين الأربعة، لهم جباه من نحاس وأفكهم كمقص وألسنتهم كمثقاب ورؤوسهم من حديد وأذنابهم سيوف، وفي يوم القتال يأكلون لحم العدو. فقد أطلقوا الآن وهم يسيلون لعابهم من الفرح. من هم هؤلاء الكلاب وماذا فعلوا؟ تعالوا نتعرف في حلقة اليوم عليهم. يا أهلا وسهلا بمستمعي تاريخ على الهامش في حلقة جديدة من موسم الحرب خدع. الانسحاب ليس دائما ضعفا، قد يكون شجاعة وحكمة، كما أنه قد يكون خدعة حربية تعلم الخصم درسا مؤلم. تعال عزيزي المستمع أحكي لك قصة نهر كالكا التي دارت بين المغول والروس، والخدعة العسكرية الأكثر مكرا والتي غيرت تاريخ العالم في ذلك الوقت. وقبل أن نبدأ، لا تنسى عزيزي المستمع أن تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى لا تفوتك أي من حلقاتنا. من المعروف أن قبائل المغول نشأت في وسط بيئة جغرافية ومعيشية قاسية وصعبة، وذلك هو الذي أدى إلى اكتسابهم صفات نشوء اجتماعية فيها شتى أنواع الصعاب، مما جعلهم من أشرس وأخطر الشعوب التي عرفها تاريخ البشرية في ميادين الغزوات والحروب، وامتهانهم لكل أساليب القتل والتخريب والتدمير والهمجية التي لم تعرف لها الشعوب آنذاك مثيلا. وهذه القوة الهمجية المدمرة جعلت خان كوتيان أحد كبار الخانات الكومان أو البولوفيستيين بالروسية يفر هاربا إلى ميستيسلاف رومانوفيتش أمير كييف، طالبا منه المساعدة العسكرية ضد المغول. وقبل أن تعرف عزيزي المستمع رد فعل الأمير الروسي، أكيد أنك تتساءل عن السبب الرئيسي الذي جعل خان كونان يطلب هذه المساعدة. تعالوا نحكي لكم القصة من بدايتها. عام 1219 غزا جنكيز خان إمبراطورية خوارزم ردا على مقتل سفرائه في حادثة ليس هذا أوان ذكرها. في حملة استمرت 3 سنوات، دمر جنكيز خان وجنرالاته الجيوش الخوارزمية، وتوفي السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد بسبب المرض على جزيرة في بحر قزوين، تاركا ابنه جلال الدين من جبرنو بلا أرض. وهنا بدأت جذور القصة. سمع جي بي أحد جنرالات المغول الذي كان يلاحق علاء الدين محمد بوفاته، فطلب من جنكيز خان 4 سنوات لمواصلة فتوحاته ناحية الغرب قبل العودة إلى منغوليا. وأثناء انتظار رد جنكيز خان، قال جي بي للجنرال سوبوتاي وهو شريكه في معظم حملاته: لما لا نستغل هذا الوقت ونغزو بعض المدن؟ رحب سوبوتاي بالفكرة، فانطلق الاثنان ومعهم جيشهم المكون من 20,000 رجل عبر العراق الفارسي ونهبوه، وتركوه مخلفين أثرا كبيرا من الدمار. ثم نهبوا مدنا أخرى مثل ري وزنجان وقزوين، وتوجهوا إلى مدينة همذان التي استسلمت لهم دون صراع، وأنقذ حاكم أذربيجان عاصمته تبريز، ومنع تدمير بلاده من خلال تقديم مبلغ كبير من المال والملابس والخيول للمغول، وهي أفضل أسلحته. من تبريز تقدم المغول شمالا وجعلوا قاعدتهم الشتوية في سهول موغان، حيث تم تعزيز جيشهم بوصول اللصوص الأكراد والتركمان الذين عرضوا خدماتهم كمرتزقة في جيش المغول. وفي الوقت نفسه تحول انتباه جيبي وسوبوتاي إلى مكان آخر، وهي مملكة جورجيا. وفي يناير وفبراير قاما باستطلاع داخل جورجيا، ودخلوا عبر نهر كورا، ولم يكن هدفهم احتلال البلاد بل نهبها، لكن ملك جورجيا جورج الرابع لاشا كان لهم بالمرصاد، تقدم 10,000 رجل وطرد المغول بالقرب من تبليسي. فانسحب المغول، لكنهم استمروا في شن هجمات مضادة على الجيش الجورجي، ومن ثم تركوا مملكة جورجيا، لكنهم لم يتخلوا عن استهدافها. ففي أواخر عام 1221 تقدموا مجدداً نحوها، وكان هدفهم هو نهب المدينة كرهاً أو طوعاً. تم تجميع جيش جورجي أرمني قوامه 30,000 رجل بالقرب من تبليسي، وفي الجانب الآخر تم تعزيز المغول حتى صار عددهم 30,000 عن طريق انضمام مزيد من قبائل التركمانية المحلية. نصب جيبي كمين مع 5,000 رجل، حيث تظاهر الجيش المغولي الرئيسي بالانسحاب، فطارد سلاح الفرسان الجورجي جيش سوبوتاي بعد هزيمة التركمان، لكنه فوجئ بأنه هجم من المؤخرة من طرف جيبي. عانى الجيش الجورجي من هزيمة ثقيلة في خنان، وأصيب الملك جورج بجروح قاتلة. ثم شرع المغول في نهب جنوب جورجيا محققين هدفهم. وأخيراً بعد نهب عدة مدن، وصل الإذن من جنكيز خان إلى جيبي وسوبوتاي بمواصلة فتوحاتهم. تقدم المغول إلى مدينة ديربنت التي رفضت الاستسلام، فوعدهم جيبي بإنقاذ مدينتهم مقابل خدمات 10 مرشدين لنقلهم عبر نهر القوقاز. وافقوا على العرض، لكن جيبي خشي من أي حيل، فأعدم أحد المرشدين كتحذير للبقية من ارتكاب أي حيلة. بعد اجتياز المغول للقوقاز، واجهوا تحالفاً يتكون من قبائل الليزيجيين والآلان والشركسيين، وهي قبائل تقع شمال القوقاز، وقد حشدت جيشاً قوامه حوالي 50,000 رجل. وانضم إليهم الكومان، وهم شعب تركي تمتد أراضيه من بحيرة بلخاش إلى البحر الأسود. وأقنع الكومان فولغا بلغار والغجر بالانضمام إليهم. كانت المعركة الأولى بين التحالف والمغول غير حاسمة، لكن المغول تمكنوا من إقناع الكومان بالتخلي عن التحالف من خلال تذكيرهم بالصداقة التركية المغولية، ووعدوهم بنصيب من الغنائم المكتسبة من قبائل القوقاز. وبعد هذه التسوية هاجم المغول جيش التحالف فهزموه، لكنهم نكثوا بوعدهم وانقلبوا ضد الكومان وهاجموهم ودمروا جيشه وأعدموا جميع السجناء، واستمروا بملاحقة الكومان أثناء فرارهم في الاتجاه الشمالي الغربي. وهذا هو الأمر الذي أثار أعصاب الكومان خان كوتيان، وجعله يناشد الأمير الروسي ميستيسلاف ميستيسلافوفيتش حاكم إمارة غالسيا فولينيا في أوكرانيا الحديثة، الذي كان متزوجاً من ابنة خان كوتيان لأغراض سياسية. والأمير ميستيسلاف من غالسيا قائد حرب متمرس ومحترم ومهاب على نطاق واسع، وأثبت نفسه في حروب كيبتشان. على الرغم من أن إمارة كييف الكبرى كانت أعلى اسمياً من غالسيا فولينيا، إلا أن ميستيسلاف الجريء لم يعتبر نفسه أصغر من اسمه، وكان يشعر بالغيرة والحذر من سمعة ميستيسلاف من كييف، الذي كان من أعظم مقاتلي ذلك الزمن، وكان معروفاً بقوته البدنية الكبيرة، لدرجة أنه كان يستطيع أن يكسر حدوة الحصان بيديه وإنها لعبة خشبية. ورغم علاقة المصاهرة بين خان كوتيان وبين ميستيسلاف من غالسيا، والتي بفضلها كان يستطيع أن يعتمد على مساعدته العسكرية، إلا أنه قام بخطوة ذكية، وهي أنه لجأ إلى ميستيسلاف رومانوفيتش من كييف أولاً، لأن أراضي كييف كانت أقرب إلى غزو مغولي محتمل، وكان من المؤكد أن مثل هذا الاحترام سيلعب دوراً في غرور ميستيسلاف رومانوفيتش ورغبته في تعزيز سمعته كمحارب عظيم. وبالفعل قرر مساعدة البولوفستيين، إلا أنه واجه مقاومة شرسة من نبلائه، لأن الروس عانوا من الكومان وغاراتهم لعقود من الزمن، وذهب البعض إلى حد تقديم تلميحات مستفزة مفادها أن ميستيسلاف رومانوفيتش قد تم شراؤه بفضل الهدايا التي قدمها له الخانات البولوفستيون. لكن ميستيسلاف كييف كان يعتقد أنه من الضروري مساعدة البولوفستيين خوفاً من احتمال أن يعقدوا صفقة مع المغول وينقلبوا على روسيا. وبعد مناقشات ماراثونية تمكن من إقناع الأمراء الذين استجابوا الاستدعاء، فتجمع 20 أمير من مختلف الرتب في كييف. وبعد اتفاق الأمراء على مساعدة حلفائهم الروس، ظهرت نقطة خلاف جديدة. تشاجر ميستيسلاف غالسيا وميستيسلاف كييف حول من يجب أن يقود القوات الروسية المشتركة، وهذا ما هدد بانهيار التحالف الهش. حتى توسط فلاديمير ابن عم كلا الأميرين، والذي كان ابنه أندري متزوج من ابنة ميستيسلاف من كييف، في حل وسط، وهو أن يقود ميستيسلاف رومانوفيتش قوة كييف وتشيرنيغوف وسمولينسك، أما ميستيسلاف جالسيا فسيقود قوات جالسيا فولينيا ولوتسك. بدأ الروس الاستعداد للحرب ضد المغول في منتصف مارس 1223، وبدأت القوات بالتجمع في نقطة الالتقاء المحددة في أوائل أبريل، والتي هي المنعطف الكبير في نهر ديمبر، وهو طريق زالوزني جنوب شرق بحر أزوف. تم اكتشاف تحرك الجيش الروسي من قبل المغول الذين كانوا على الجانب الشرقي من نهر ديمبر، في انتظار تعزيزات من جوجي أو جوتشي الابن الأكبر لجنكيز خان، والذي كان يقوم بحملة حول بحر الآرال، لكنه أصيب بالمرض مما أخر وصول التعزيزات. بينما كانت القوات الروسية تتجمع، وصلت سفارة مكونة من 6 مبعوثين مغول برفقة مترجمين مسلمين إلى معسكر ميستيسلاف كييف. طلب السفراء من الروس أن يظلوا محايدين فيما اعتبره المغول صراعهم الشخصي مع الكومان، وعرضوا التحالف مع الروس، واكتشف الروس أن المبعوثين كانوا غير صادقين، علاوة على أنهم اعتقدوا أنهم جواسيس. وعلى الرغم من احتجاجات بعض الأمراء، أمر ميستيسلاف رومانوفيتش بإعدام المغول 6، وسمح للمترجمين المسلمين بالمغادرة دون أن يصابوا بأي أذى. أشعلت هذه الحركة غضب المغول، وكان ردهم أن أرسلوا مجموعة أخرى من السفراء ليعلنوا الحرب على الروس. ويقال إن الجيش بلغ عدده 80,000 جندي، على الرغم من أن حجمه الفعلي ربما كان أصغر، وتشير التقديرات إلى أن سلاح الفرسان يتألف من 12,000 فارس روسي و8,000 فارس بولوفيستي، وبقية الجيش مشاة. حارب نخبة سلاح الفرسان الثقيل التابع للأمراء بالرماح، واستخدموا السيوف وفؤوس المعركة كأسلحة ثانوية، أما المشاة فقاتلوا بأسلحة متنوعة منها الرماح والسيوف والفؤوس الحربية والصولجنات والأقواس. وكان افتقار الروس إلى المعلومات الاستخباراتية بشأن المغول واضحا جدا، وهذا ما لعب دورا كبيرا في قلب موازين المعركة. أما جيش جنكيز خان فالجزء الأكبر منه يتألف من رماة الخيول، وتم تدريب هؤلاء الفرسان منذ الطفولة المبكرة على الصيد والقتال، واعتادوا على المعاناة والظروف القاسية في السهوب المنغولية. واستندت القوة الضاربة للمغول إلى حركتهم غير العادية، حيث يقود كل جندي سلسلة من 4 إلى 6 خيول، ويستطيع الواحد منهم البقاء على السرج لعدة أيام. كما تبنى جنكيز خان وجنرالاته بسهولة التكنولوجيا والمهارات العسكرية المتقدمة التي يمتلكها أي شعب يقومون بغزوه. على سبيل المثال، استوعبوا مهارات المدفعية والهندسية من الفرس والصينيين، وضمت كل وحدة مغولية كبيرة طاقم من الإداريين الصينيين الأذكياء الذين جمعوا وصنفوا تقارير الكشافة والجواسيس، واستجوبوا المسافرين والتجار حول الأراضي التي تهم المغول، بالإضافة إلى رماة الخيول المدرعين بشكل خفيف. ضم الجيش المغولي عددا كبيرا من سلاح الفرسان الثقيل الذين كانوا يرتدون الدروع الصفائحية، وكانت خيولهم مدرعة في كثير من الأحيان. وضع المغول قوة قوامها 1,000 رجل لتحرس مؤخرة الجيش، وتحرك جيش التحالف نحوهم والتحم الجيشان، فتمكنوا من هزيمة المغول. أصيب المغول بالذعر والارتباك إثر هذه الهزيمة، وتراجعوا منسحبين، وهذا ما أسعد الروس، فتبعوا المغول لمدة 7 أيام على طول طريق زالوزني، وحدثت مناوشات متكررة بين الكشافة البولفستيين والمغول. وفي الجانب الآخر استمر الشجار بين الأمراء الروس بلا توقف. كان ميستيسلاف من جالسيا يضغط من أجل تقدم أسرع، مطالبا بتعزيزه بوحدات الخيالة من تشيرنيغوف وسمولينسك من أجل تحديد موقع الجيش المغولي الرئيسي وتثبيته قبل أن يذهب الروس بعيدا في السهوب الشاسعة. في المقابل طالب ميستيسلاف من كييف الجيش بإبطاء سرعته حتى يتمكن المشاة من مواكبة سيرهم. في 30 مايو وهو اليوم 8 للمطاردة، وصلت القوات الروسية إلى محاذاة نهر كالكا، وهو رافد ضيق يتدفق جنوبا عبر التضاريس الجبلية إلى بحر أزوف. على الرغم من أن الموقع الدقيق لا يزال مجهولا، إلا أنه يعتقد أنه يقع على بعد 20 ميلا شمال مدينة ماريوبول الحالية على الشاطئ الشمالي لبحر أزوف. اندفعت قوات جالسيا فولينيا ولوتسك وسمولينسك عبر النهر، وأقامت معسكراتها على الجانب الشرقي منه، بينما أقامت قوات تشيرنيغوف معسكرها في منطقة مجاورة مباشرة على الجانب الغربي. أما ميستيسلاف كييف فنقل فرقته الكييفية إلى تلة شديدة الانحدار على بعد نصف ميل من النهر، وكان موقعا قويا محميا بالوديان العميقة على الجانب الجنوبي والشرقي. في تلك المرحلة استمر تجادل القائدين حول الاستراتيجية، هل سيكون سريعة أم بطيئة؟ وطلب ميستيسلاف رومانوفيتش أن يتم ترتيب الجسم الرئيسي الذي يتبعهم على النحو التالي: قوات سمولينسكي على اليمين والقوات اللوتسكية على اليسار وقوات كييف في الوسط، في خطوة متعمدة لكبح جماح ميستيسلاف غالسيا، وهذا ما رفضه الأخير، وغادر المجلس في حالة من الغضب دون الموافقة على أمر المسيرة الجديد. قبل فجر 31 مايو عاد الكشافة الكوماني لميستيسلاف غالسيا بأخبار أنهم اكتشفوا المعسكر المغولي الرئيسي، وقال له أنه إذا نبه الأمراء الآخرين إلى هذا التطور، خاصة ميستيسلاف كييف، فسيقضي الجزء الأكبر من الصباح في الجدال حول مسار العمل. فاتخذ ميستيسلاف غالسيا القرار الحاسم بإعداد قواته للهجوم دون إشارة البوق المعتادة. وعلى الرغم من كل احتياطاته، لاحظ الحراس في معسكر سمولينسكي استعداداته ونبهوا أميرهم على الفور، فاكتشف فلاديمير بسرعة ما كان يجري ولم يرغب أن يفوته المجد القادم، فأمر عازف الأبواق بإيقاظ قواته. أدى الاضطراب في معسكر سمولينسك بدوره إلى تنبيه رجال تشيرنيغوف الذين سارع أميرهم لإبلاغ ميستيسلاف كييف الأكبر الذي راقب بغضب الاستعدادات من موقعه على قمة التل، بينما تشكلت قوات منافسه وساروا فوق التل على الجانب الآخر من النهر. وأخيرا في اليوم التاسع من المطاردة الموافق ل 31 مايو عام 1223 انتهت واحدة من أطول المطاردات على مر التاريخ. تصادم الجيشان والتقت فرقة الكومان بقيادة خان كوتيان ويارون بطليعة مغولية صغيرة التي تراجعت بعد اشتباك قصير. وفي أعقاب هذا الانسحاب وصل الكومان إلى معسكر مغولي صغير، اجتاحوه بسرعة واستمروا في مطاردة متهورة للمغول، وبدأوا بعبور نهر كالكا. وبعد عبورهم معظم النهر حصل ما لم يكن بالحسبان، فجأة خرج عليهم المغول من كل حدب وصوب بهجمات سريعة ومفاجئة وممطرينهم بوابل من الأسهم. تسببت هذه الهجمات الشرسة والقوية في إرباك الكومان ودب الرعب في قلوبهم، وبدأوا بالتراجع مباشرة. ولم يتوقع جيش التحالف هذا الأمر أبدا، فقد ظنوا أن العدو انهزم، ولكن اتضح أن هذا لم يكن سوى خدعة من القائدين جي بي وسوبتاي بأن يتظاهرا بالارتباك والذعر إثر هزيمة مؤخرة جيشهم، ويبدأوا بانسحاب زائف ثم يوقعوا عدوهم في كمين وينقض عليه. وهذا ما حدث بالضبط، استدرجوا جيش التحالف إلى نهر كالكا، كانوا يختبئون حوله بذكاء خلف سلسلة من التلال القريبة، وما إن صار معظم الجيش في منتصف النهر حتى انقضوا عليه. وسميت هذه المعركة معركة كالكا نسبة إلى النهر الذي جرت أحداثها فيه. خلونا نتعرف أكثر على من هم جي بي وسوبوتاي أصحاب الخدعة الذكية أو كلاب جنكيز خان، حيث تم وصفهم في التاريخ السري للمغول قائلا: إنهم كلاب تيموجين الأربعة، لهم جباه من نحاس وأفكهم كمقص وألسنتهم كمثقاب ورؤوسهم من حديد وأذنابهم سيوف، وفي يوم القتال يأكلون لحم العدو، لقد أطلقوا الآن ولعابهم يسيل فرحا. والأربعة هم جي بي، سوبوتاي، وجيلمي، وكوبلاي. الجنرال جي بي ينتمي إلى عشيرة بيسود، وهي جزء من قبيلة تايشود التي كانت تحت قيادة تارغوداي خيريليتوج في زمن جنكيز خان. في عام 1204 أثناء معركة الجوانب 13 أطلق سهما على رقبة حصان جنكيز خان، وقيل على رقبة جنكيز خان نفسه. وبعد الفوز في المعركة طلب جنكيز الكشف عن هوية الفاعل، فاعترف جيركوداي طوعا وقال أنه إذا سمح له بالعيش فسيختمه بكل إخلاص. فعفى عنه جنكيز خان وأثنى عليه، ثم أعطاه اسما جديدا وهو جي بي، والذي يعني السهم باللغة المغولية. سرعان ما أصبح جي بي واحدا من أفضل قادة جنكيز خان وأكثرهم ولاء في الفتوحات اللاحقة، وترقى إلى رتبة جنرال في 3 سنوات فقط. خدم بامتياز في الحرب الأولى ضد أسرة جين وهزم الخصم المغولي الدائم كوشلوغ. على الرغم من لعبه دور كبير كجنرال لجنكيز خان، إلا أن هناك عدداً قليلاً نسبياً من المصادر أو السير الذاتية عن حياته. وصف جيبي بأنه أعظم جنرال في سلاح الفرسان في التاريخ بسبب مناوراته الجريئة وغير التقليدية، ويقال أنه من المحتمل أنه توفي أثناء عودته من غزوات الروس الكيفية في عام 1224 تقريباً، والظروف المحيطة باختفائه ووفاته غامضة، لكنه ترك علامة لا تمحى في التاريخ بفتوحاته في الصين وآسيا وأوروبا. أما الجنرال سوبوتاي فكان المخطط العسكري الرئيسي لجنكيز خان وأوغيدي خان وأخ الجنرال جيلمي، أدار أكثر من 20 حملة غزا خلالها مناطق أكثر من أي قائد آخر في التاريخ كجزء من توسع الإمبراطورية المغولية. ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم القادة العسكريين والاستراتيجيين في التوسع المغولي المبكر. كان سوبوتاي مبتكراً رئيسياً في فن الحرب في غزوات الصين وروسيا وأوروبا، كانت مناورته مصممة لتضليل خصومه وضربهم من اتجاهات غير متوقعة، وكان من أوائل الجنرالات المغول إلى جانب جنكيز خان الذين أدركوا قيمة المهندسين في حرب الحصار. كان يحظى باحترام كبير بين المغول وأطلقوا عليه لقب الفارس والشجاع والبطل. توفي سوبوتاي في منزله بالقرب من نهر تول عن عمر ناهز 72 عاما. وكان جيبي وسوبوتاي قد شكلا ثنائيا لا يقهر. دعونا نعرف الآن ماذا حدث لقادة تحالف الروس. وصل أول الكومان الفارين حاملين أخبار الكارثة، لكن ميستيسلاف رومانوفيتش رفض التزحزح من موقعه، ولبئس ما يفعله الكبرياء بالإنسان. وأثناء هجوم مضاد يائس قاده ميستيسلاف غالسيا مات ابناء أخيه إيزياسلاف وسايتوسلاف، وبعد التخلي عن المشاة والحالة التي يرثى لها وصل ما يقرب من 1000 من سلاح الفرسان الروسي إلى نهر الدنبر. وبعد نقل الرجال عبر النهر أمر الأمير ميستيسلاف غالسيا بأحراق بقية القوارب حتى لا يلحق بهم المغول إذا كانوا يطاردونهم. قسم جيبي وسوبوتاي جيشهم إلى قسمين، قسم حاصر معسكر الكيفيين المحصن والآخر طارد القوات الروسية المنسحبة. كان الروس في موقع دفاعي جيد محميين بعربات دائرية وأوتاد حادة، بالإضافة لمنحدرات التل شديدة الانحدار بدرجة كافية لمنع هجوم المغول. بعد 3 أيام من الهجمات أرسل القادة المغول عرضا لميستيسلاف رومانوفيتش بالمرور الآمن إذا ترك الروس أسلحتهم وممتلكاتهم وراءهم. في البداية رفض ميستيسلاف لأن تسليم أسلحته وراياته سيؤدي إلى ضربة قوية لهيبته، لكن الموقف الروسي كان يعاني من نقطة ضعف رئيسية، وهي أنه كان على بعد نصف ميل من النهر، بمعنى استحالة تزويدهم بالمؤونة. وصل مبعوث مغولي اسمه بلوسكينيا، وكان قائد فرقة برودينكي التي كانت تعمل ككشافة. وبرودينكي عبارة عن أقنان وعابين هاربين من الأراضي الروسية الذين استقروا في الضواحي البعيدة للسهوب، وكثيراً ما تزاوجوا مع البدو المحليين. وكان لبلونسكيا هذا أب روسي وأم بوليفستية، وأقسم على الصليب أن المغول كانوا صادقين في وعدهم بالمرور الآمن. فصدقه الروس وخرجوا من معسكرهم وألقوا أسلحتهم ودروعهم وانطلقوا نحو الشمال الغربي. انفصل ميستيسلاف كييف وسهراه، الأمير ألكسندر غليبوفيتش والأمير أندريه فلاديموريفيتش عن رجالهم، لكن المغول حاصروهم وأسروهم. وعندما وصل طابور محاربي كييف منزوع السلاح بعيداً عن الأنظار عن معسكره المهجور، نكث المغول وعدهم أيضاً وهجموا على الطابور وذبحوا معظم القوات غير المسلحة، وتمكن 200 فقط من الفرسان من الهرب. ومن ثم وجه المغول انتباههم إلى الأمراء الأسرى، فقاموا بتقييد ميستيسلاف رومانوفيتش وصهريه من اليد والقدمين، وابتكروا أسوأ طريقة للاحتفال بالنصر، حيث قاموا بوضع مائدة كبيرة فوق أجساد الأمراء الثلاثة، وجلس سوبوتاي وجيبي والعديد من كبار القادة المغول فوقها ليتناول الطعام والشراب، وسحقوا أعداءهم ببطء حتى الموت. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، والتي لاحظنا فيها أن القدرة على خداع العدو مثلت الفارق الكبير بين الهزيمة والنصر، والفارق الكبير أيضاً بين الحياة والموت. شاركني عزيزي المستمع رأيك في خدعة الانسحاب الزائف، وهل ترى أن ثبات جيش التحالف وعدم انسحابه كان من الممكن أن يغير نتيجة المعركة؟ كنت معكم أنا مريم محمد في حلقة من إعداد نورة حمزة، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لا تبخلوا علينا بمشاركة الحلقة مع من تحبون. سلام.